بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فنبدأ درسنا الثالث والعشرين. نبدأ درسنا الثالث والعشرين نبدأه في معرفة تفاصيل الجمل اللغة العربية. فتقدم لنا في الدرس الثاني والعشرين أن الكلام يتكون من ثلاث جمل: الجملة الاسمية والجملة الفعلية وجملة النداء. والآن أوان البدء في تفصيل ومعرفة أحكام هذه الجمل الثلاث. نعم، نبدأ بالقراءة ونواصل الشرح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سمع الله بعد.
نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أولا الجملة الفعلية.
نبدأ الجمل بالجملة الفعلية. نعم.
تتكون الجملة الفعلية من فعل وفاعل.
تكون من فعل وفاعل. الفعل يسمى ب المسند، والفاعل يسمى بالمسند إليه، والإسناد هو رأس الكلام. نعم.
أو من فعل مع نائب فاعل.
أو من فعل مسند إلى نائب فاعل. أو من فعل مسند إلى نائب فاعل. نعم، لأن لم يذكر فاعله فأسند إلى نائب فاعل.
وقد تقدمت الأفعال وأنواعها.
تقدم لنا في تقسيمات الكلام الفعل وأنواعه وأقسامه، هذا تقدم لنا. إذا الآن نطبق ما تقدم لنا. نعم.
وعرفنا كل فعل ونوعه وزمنه وصيغته.
نعم، هذا كله تقدم. فينبغي لطالب العلم أن يراجع ما تقدم وأن يضبطه، ولأنه لن يستطيع أن يركب الجمل إلا إذا تمكن من معرفة العناصر التي تتكون منها الجمل. والعناصر التي تتكون منها الجمل الفعلية أولها الفعل، وهذا الفعل له أنواع ثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، وكل واحد له صيغته وله شروطه، وكل ذلك تقدم فيما مضى.
وبقي أن نعرف أن كل فعل مرتبط بفاعله.
هذا لا بد منه، فالفعل لا يفعله إلا فاعل. إذا الجملة الفعلية لا بد فيها من فعل مرتبط بفاعله. نعم.
ليكون جملة مفيدة تحصل بها الفائدة.
نعم.
والعلاقة بين الفعل والفاعل سببها أن الفاعل هو الذي فعل الفعل.
لا بد أن نفهم هذا جيدا حتى نستطيع أن نتعرف الفاعلين. كيف نتعرف الفاعل؟ كيف نعرف الفاعل؟ الجواب ننظر في الفعل، من الذي فعل هذا الفعل؟ ننظر من الذي يصح أن ينسب إليه هذا الفعل. فالذي فعل هذا الفعل أو الذي ينسب إليه هذا الفعل هو الفاعل. نعم.
أن الفاعل هو الذي فعل الفعل أو اتصف به فقط.
أو اتصف به فقط وإنما فعله. نعم.
أو اتصف به فقط ولم يفعله في الواقع.
في الواقع، قد لا يكون فعله في الواقع، ولكنه صفة له. كما سنبين الآن. يعني لو قلت مثلا مرض زيد، هل زيد فعل المرض؟ لم يفعله، ولكنه اتصف بالمرض. فالمرض الآن أصبح وصفاً لزيد، فلذلك نسب إليه، فكأن المرض كأنه فاعل، كأن زيد الآن فاعل للمرض، لأن المرض نسب إليه باعتباره وصفاً له، لأن الفعل وصف لحركة الفاعل، يعني بيان لحركة الفاعل أو لما ناشئ من الفاعل، إما معنى من جهة المعنى أو من جهة الحس، من جهة الحركات المحسوسة أو العلاجية. فعندما تقول مثلا فهم زيد، فهم زيد، فالفهم معنى اتصل بزيد، اتصل صدر من زيد واتصل به، ولذلك أصبح فعلا لزيد، فكأن زيدا فعل الفهم، فعل الفهم. فذلك عندما نقول مرض زيد، فالمرض ناشئ من زيد وصادر منه، صادر منه، فكأن زيد هو الذي أصدر المرض، أصدر المرض لأنه محله، لأنه محل المرض. فهذا هو ما يتعلق بالأفعال التي تفهم من جهة معناها ولا يكون فعل الفاعل فيها ظاهرا. نعم.
مثال الفاعل الذي فعل الفعل: كتب أحمد، فالكتابة فعل حقيقي لأحمد.
نعم، كتابة، لأن أحمد يكتب، والكتابة فعل حقيقي. نعم، واقع. نعم.
مثال الفاعل الذي اتصف بالفعل: مات أحمد.
مثال الفاعل
الذي اتصف بالفعل،
اتصف به،
الذي اتصف بالفعل
أو قام بالفعل. ما الفاعل الذي، الفاعل،
مثال الفاعل الذي اتصف بالفعل: مات أحمد.
طيب، الفاعل الذي اتصف بالفعل، نعم صحيح، يعني صار الفعل له وصفا، صار الفعل وصفا له، الفاعل الذي صار الفاعل وصف، صار الفعل وصفا له، مات أحمد. إذا قلت مات أحمد، فالفعل مات أصبح وصفا للفاعل الذي هو أحمد. نعم، صار وصفا له. نعم، وإن الفعل هو حقيقة. نعم، قريبا من، قريبا منه، قريبا منه.
نلحظ
من أيسن الحق، ولكنه قريب من جهة المعنى.
نلحظ في الجملة الأخيرة أن الموت صار وصفا لأحمد منسوبا إليه، ولذلك أسند إليه كما أسند إليه فعله الحقيقي الذي هو الكتاب في المثال الأول.
لأن كليهما وصف، اجتمع إجمعهما أنهما كلاهما، أنهما كلاهما وصف للفاعل، وصف للفاعل. نعم.
ومن هنا اصطلح النحويون على تسمية النوعين كليهما فاعلا.
نعم، لأنهما كلاهما اشتركا في كونهما صادرين عن الفاعل ووصفين له ومنسوبين له. نعم.
وتقدم أيضا أن الفعل إن كان ماضيا أو أمرا فهو مبني، وإن كان مضارعا فله حالات إعراب وبناء تتحدد بحسب أحواله في التركيب، وأما الفاعل فحكمه الرفع مطلقا.
الفاعل حكمه الرفع مطلقا، يعني بمعنى عندنا الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، الفعل على ما تقدم لنا في من جهة البناء والإعراب، الفاعل من يعني وفق نوعه من الكلمات، إذا كان الفاعل كلمة معربة فإنه يظهر فيها الرفع، نقول فاعل مرفوع، حكمه الرفع مطلقا، حكمه الرفع مطلقا، فنقول فاعل مرفوع. وإذا كان كلمة مبنية فإنه نقول إنه في محل رفع، يعني حل في المحل الذي يكون فيه الاسم مرفوعا أو تكون فيه الكلمة مرفوعة، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا، فالحكم الذي يلزم الفاعل من جهة الإعراب هو الرفع مطلقا.
وأما الفاعل
فحكمه
الرفع مطلقا وكذلك نائبه. باستعمال هذه المعلومات نستطيع أن نكون جملة فعلية.
إذا عرفنا هذه المعلومات وكتبناها وفهمناها، نستطيع أن نأخذ كلمات ونكون منها جملة فعلية بناء على هذا المعنى الذي أسسناه، وهو أن المعنى ما هو؟ هو أن الفعل لا بد أن ينسب إلى فاعل فعله أو اتصف به. ثانيا، الفعل إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون معربا. ثالثا، أن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا. نعم.
نأتي بفعل ثم نسنده ننسبه إلى اسم
النسب هو المصدر بالإسناد.
ثم نرفع الفاعل بطاح. انظر إلى هذه الجملة.
نوضح هذا في هذه الجملة التي رحمه الله. نعم.
يكتب خالد.
يكتب في قولنا يكتب خالد. نعم.
تكون هذه الجملة من كلمتين. الأولى يكتب وهي فعل مضارع. وقد عرفنا أن الفعل المضارع إذا لم يكن قبله أداة من أدوات النصب ولا الجزم فإن موقعه الرفع، وبهذا تحدد لنا موقعه. والكلمة الثانية هي خالد، وهي التي تم بها المعنى مع كلمة يكتب، والعلاقة بين خالد والفعل يكتب علاقة إسنادية، بمعنى
أننا ما معنى علاقة إسنادية؟ يعني العلاقة الموجودة بين خالد ويكتب، عندنا كلمتان يكتب وخالد، ربطنا بينهما عن طريق علاقة إسنادية، يعني رابط إسنادي. ما معنى رابط الإسنادي هذا؟ ما معنى؟ تفضل.
بمعنى أننا أسندنا الفعل يكتب إلى خالد.
أحسنت، يعني نسبنا الفعل يكتب إلى خالد، يعني جعلنا الكتابة صادمة عن خالد. هذه هي العلاقة، هذا الربط. حيث قلنا إن الكتابة صدرت من خالد، إذن فهي مرتبطة به لأنه فعلها. قلنا دائما نكرر الفعل وحركة الفاعل وعمله ووصفه. نعم.
ونسبناه إليه فهو الذي فعله، وهذا يعني أن خالد فاعله.
أن خالدا.
نعم.
أن خالد أول تجعله أن كلمة خالد مع الحكاية. نعم، إذا جعلته بين قوسين مثلا. فهي محكية. فهي محكية. يعني خالد، كلمة خالد مذكورة في الجملة التي يكتب خالد. نعم.
وهذا يعني أن خالد فاعل، والفاعل حكم الرفع، وبذلك حددنا موقعه وحكمه الإعرابي.
موقعه وحكمه الإعرابي. بهذه الطريقة، حيث إننا نسبنا إليه الكتابة، ثم رفعناه لأنه صاحب فعل، لأنه فعل فعلا، والكلمة إذا فعلت فعلا فحكمها الرفع، لأنها فاعل فعل. نعم.
تطبيق موضح.
نوضح ذلك بتطبيق.
إذا قيل لك كم من الكلمات الآتية جمل فعلية.
الآن سنأخذ مجموعة من الكلمات التي تقدمت في الباب الذي قبل هذا، نأخذ منها مجموعة لنكون منها جملة فعلية. نعم.
الطالب.
عندك هذه الكلمات. الطالب.
انطلقت.
انطلقت.
الجدار.
كتب.
المعلم.
تكلم.
بنية.
يتكلم.
بنية. الجهاز.
السيارة. هذه كلمات من الكلمات التي تقدمت لنا في الباب الذي قبل هذا. الآن نريد هذه الكلمة المبعثرة هكذا، نريد أن نكون منها جملة فعلية كالتي تقدمت لنا يكتب خالد. ماذا نفعل؟ سنطبق الخطوات التي تقدمت في تكوين الجملة. نعم، تفضل. نعم.
كتب الطالب.
نقول كتب الطالب.
الجواب.
نعم. الجواب. نعم. الإجابة. نقول كتب. نعم. كتب الطالب.
الجواب. سأجعل كل فعل بدأ.
يعني كيف كان قال لك كيف تكون جملة فعلية بهذه الكلمات؟ لكيف تؤلف بين هذه الكلمات لتكون أو لتكون جملة فعلية؟ الجواب. نعم.
كيف تجيب؟ الجواب سأجعل كل فعل بداية جملة ثم أسرده إلى كلمة تصح أن تكون فاعله.
انتبه. انظر هنا قضية مراعاة المعنى. انظر إلى قضية مراعاة المعنى. أولاً من جهة الترتيب سأجعل كل فعل في بداية الجملة. ثانياً هذا الفعل الذي وضعته في بداية الجملة سأنسبه، سأسنده إلى كلمة يصح عقلا أن تكون هي الفاعلة لها، أن تكون قد فعلت هذا الفعل. سأنسبه، سآتي بعده بكلمة يصح عقلا أن تنسب إليه. فمثلا لو قلت مثلا كتب، ثم قلت كتب الجدار، هل الجدار تحصل منه الكتابة؟ إذا هذا استنباط خاطئ، هذا لا يصح. الكتابة لا تسند إلى الجدار، لا تنسب إلى الجدار. لو قلت شرب ثم قلت بعده الحجر، شرب الحجر، هل الحجر يشرب؟ إذا هذا إسناد خاطئ، هذا إسناد خاطئ، بمعنى أن مراعاة المعنى لا بد منها عند تكوين الجمل، لا بد حتى وإن كان التركيب صحيحا، فإن المعنى إذا لم يكن صحيحا، المعنى المنطقي العقلي إذا لم يكن صحيحا، فإن كلام فاسد يكون فاسدا، فإن كلام يكون فاسدا وإن صح تركيبه. أنت بتقول مثلا شرب الحجر، شرب فعل الماضي والحجر فاعل، هذا تركيبه صحيح، ولكن المعنى غير صحيح فالجملة فاسدة، الجملة فاسدة. إذا يجب أن نراعي المعنى، لأن إسناد الكلمة إلى غير من تصح منه عقلا أن تسند إليه، إلى غير ما يصح أن ترتبط به عقلا، هذا فساد في الكلام، هذا فساد. نعم، تفضل.
الجواب سأجعل كل فعل بداية جملة،
نعم،
ثم أسنده إلى كلمة يصح أن تكون فاعله الذي فعله من جهة المعنى، أو نابع عن من فعله،
أو نابع عن من فعله، يعني إما أن تكون أن يكون هذا الفاعل قد فعل الفعل حقا حقيقة، أو يكون قد نابع عن من فعل الفعل. نعم،
على النحو الذاتي.
نعم،
أولا كتب الطالب،
نقول كتب الطالب، لأن الطالب
كتب الطالب،
نعم، الطالب يصح أن تصدر منه الكتابة. نعم،
ويصح أن أقول كتب المعلم،
يمكن أن نسب هذه الكتابة، أن نسبها إلى معلم، هذا المعلم،
لأن الكتابة يصح صدورها من المعلم ومن الطالب.
صحيح.
ثانيا انطلقت السيارة، انطلقت السيارة،
نعم، الانطلاق معقول من السيارة، معقول لأنها تنطلق، وإن كانت آلة ولكنها تنطلق بفعل وآلة الشخص الذي يحركها. نعم.
ثالثا بني الجدار.
نعم، بني الجدار، فأسندت البناء إلى الجدار عن طريق النيابة، عن طريق النيابة، هنا الجدار نابع عن من بنى، نابع عن من بنى، لأنك بنيت الفعل بنى، بنيته للمجهول، بنيته لفاعل غير مذكور، بنيته لفاعل غير مذكور، فأتيت بالمبني نائبا عن الباني، نائبا عن الباني. نعم.
رابعا يتكلم المعلم.
نعم.
ويصح أن نقول يتكلم الطالب،
لأن الطالب مثل المعلم في كونه الكلام يصح منه ما معه. نعم.
لأن الكلام يصح صدوره من الطالب أيضا.
نعم.
وكل جملة من هذه الجمل الأربعة، وكل جملة من هذه الجمل الأربعة تسمى جملة فعلية، لأنها مكونة من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل، وبقيت كلمة الجهاز لأنها اسم لا يوجد هنا،
لأنها اسم
لا يوجد هنا فعل يناسبه أو يصح إسناده إليه، ولاحظ أنه لا يصح أن نقول كتب السيارة،
لا يصح أن تكون كتابة منسوبة إلى السيارة، فلا يصح هذا، ولا أن يكون أن تقول يتكلم الجهاز أو تكتب أو يكتب الجهاز، إلا إذا أردت شيئا آخر بمعنى يعني معاني غير المعاني المعتادة، أردت المجاز، أو أردت يعني كتب الجهاز بمعنى أنه كتب به، أو يعني تكلم الجهاز بمعنى أودع فيه الكلام فصدر فيه، وهكذا. هذا من باب المجاز، ليس هو المعنى، ليس هو المعنى هنا.
لأن السيارة لا تكتب.
السيارة لا تكتب، نعم.
ولا يصح بني الجهاز، لأن الجهاز لا يبنى.
ولا يبني. لا، نعم، الجهاز لا يبنى.
لا يبنى. الله إلى من يصح صدوره منه عقله. وهذا هو الذي نسميه بالإفادة.
هذا هو الإفادة. هذا هو الإفادة أن يكون تكون العلاقات الروابط معقولة بين عناصر كلام. تكون العلاقات القائمة بين عناصر الكلام معقولة. نعم.
والكلام لا يستطيع إلا إذا حصلت منه فائدة.
نعم. إذا حصلت فائدة الكلام سمي غير كلام. سمي غير كلام. ثم فهو من الهذيان من تضييع الأركان. إذن بهذا نكون قد أعطينا نموذجاً لتكوين النوع الأول من أنواع الجمل وهو الجملة الفعلية. وبهذا يستطيع كل واحد منكم أن يجمع مجموعة من الأسماء والأفعال ثم يكون منها جملة فعلية حتى تتناظر على ذلك. أسأل الله أن ينفعكم بهذه المقدمة وأن يتقبل أعمالنا وأن يزيدكم سداداً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.